مستمعين الكرام، وهب الله تعالى الأمة علماء أتقياء ربانيين جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحرصوا على تفنيدها على الوجه الذي يعرف منه الصحيح من السقيم والغث من السمين، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمعا في نيل الأجر من الله تعالى.
نبغ علماء الحديث الشريف في عصور كانت تهتم بالعلم والعلماء وتقدر جهودهم
وتحثهم على نشر علمهم، خاصة الحديث الصحيحة التي أفنوا أعمارهم في جمعها،
ووضعوا شروطا وقواعد لذب الكذب عن رسول أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أكرم مثواهم وطهر ثراهم واغسل بالماء والثلج والبرد. يسعدنا مستمعين الكرام في هذه الفقرة من لقاء الأربعاء نستضيف الشيخ الدكتور محمد يسر إبراهيم ليحدثنا حول مكانة الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله والدور الواجب على المسلم تجاه هذين الشيخين وصحيحهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا كان من المفترض احنا نتواصل مع الشيخ بالهاتف، لكن اتى شخصيا هنا ونور الاستديو، ولأهمية الموضوع صراحة يعني والله في هذا الزمان بالذات. يعني بداية شيخنا، لو بدأنا بترجمة مختصرة تعرفنا بالإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. حين تذكر السنة يذكر البخاري ومسلم،
صحيح.
فهما إماما هذا العلم وهما رجلا هذا الميدان. فإذا تكلمنا عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فنحن نتحدث عن أمير المؤمنين في الحديث الذي أذعنت له الأمة بعلومه وبصحيحه الذي درسه أهل الإسلام مذ ألفه وصنفه، وإلى يوم الناس هذا قرأوه وحفظوه وتدارسوه واختبروه وسألوا إمامه وناقشوه حتى أذعن الجميع لهذا الصحيح، فكانت لهم كلمات نيرات في الثناء على البخاري رحمه الله تعالى، حتى قال بعض السلف: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث.
يا الله، هذه الدرجة شيخ،
كلمة عظيمة. كان بعضهم يسأل الإمام في الحديث وفي أسماء الرواة وفي الكنى وفي العلل، قالوا: وهو يمر في ذلك كالسهم. عقد له مجلس رحمه الله تعالى فيه 400 من علماء الحديث ونقاده، جعلوا يسألونه ويناقشونه ويختبرونه، فلما انتهى مجلسهم سلموا له جميعا بفضله وتقدمه في هذه الصنعة، حتى إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان يتتلمذ على البخاري ويقول: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين، وكان يقول له: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. هكذا يثني الأئمة على البخاري رحمه الله تعالى ويترضون عنه، حتى قال بعضهم، هو إسحاق بن خزيمة رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد ابن إسماعيل. والإمام أحمد إمام أهل السنة أثنى على محمد ابن إسماعيل البخاري فقال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. هذه شهادات الأئمة العظيمة. إمامنا البخاري رحمه الله تعالى مكث يصنف صحيحه 16 سنة. هذا الصحيح استغرق في تصنيفه 16 سنة. وإذا قلنا يصنف، فما هو المقصود؟ البخاري لا يكتب الحديث من عنده، وإنما البخاري حفظ حديث رسول الله وانتقى هذه الآلاف التي وضعها في كتابه من نحو 600,000 حديث يحفظها جميعا، وهي من الصحاح عنده التي تقبل، لكنه غربلها ونخلها واختبرها ودرس أسانيدها ودرس متونها ثم انتقاها وصفاها، فما وضع حديثا في كتابه إلا اغتسل وصلى له ركعتين يستخير الله تعالى في وضعه في هذا الكتاب الجليل. وإذا غاب 16 سنة يصنف في هذا الكتاب، يضيف ويحذف ويثبت ويقدم ويؤخر ويراجع، فهذا يدلك على مدى الدقة والإحكام في صنعة هذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم إذا نظرنا كيف تلقت الأمة صنيعه هذا وجدنا شيئا عجبا، وجدنا الأئمة جميعا يثنون على هذا الكتاب ثناء لا نظير له. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في كتابه البداية والنهاية: وأجمع العلماء على قبوله. أجمع العلماء على قبوله، يعني هذا الصحيح صحيح البخاري، وعلى صحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام. ابن السبكي رحمه الله تعالى يقول: وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله تعالى. هذه منزلة ليست لغير هذا الصحيح أو ليست لغير الصحيحين. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، يقول: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله تعالى وضع في كتابه هذا من الحديث الموقوف والمرفوع والمقطوع، ووضع فيه أيضا من الفقه والعلم والحكمة والاجتهاد شيء يعجز الإنسان عن وصفه. الأحاديث التي يعود إليها هذا الصحيح مجردة تبلغ كما قال ابن حجر رحمه الله تبلغ 2602 من الأحاديث.
لو شيخنا فضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم، ما هي الجهود التي بذلها الإمام البخاري في جمع هذه الأحاديث والتأكد من صحتها؟
نعم، الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانت له رحلة جمع من خلالها هذه الأحاديث الكثيرة، فطوف في البلاد، شرق وغرب، دخل جميع البلاد الإسلامية مرة واثنتين وثلاث لبعض هذه البلاد يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى العراق يوجه شطر مكة والمدينة، يذهب إلى اليمن يلتقي علماء الأمصار واحدا بعد واحد، ويأتي إليهم في أماكنهم وفي بلادهم وفي حلقاتهم، يأخذ عنهم ويتلقى منهم، فما جلس إلى واحد من هؤلاء إلا أثنى على الإمام وترضى عنه شيوخه وأقرانه وتلاميذه، سواء في استحسان منهجه ومسلكه وفي الثناء على حفظه وقوة ذاكرته، حتى إنهم الذين كتبوا عنه شهدوا له بهذه المعاني، والذين درسوا على يديه شهدوا له بهذه المعاني، والذين عاصروا والذين درسوا وكانوا شيوخا له كلهم يشهدوا له هذه الشهادة العظيمة، حتى قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان هذا الصحيح ثم يقدمان بعده حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهما إذن ينظران إلى الصحيحين نظرة خاصة دون سائر كتب الحديث. من سبب أن وضع الإمام البخاري هذا الكتاب العظيم الجامع أنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بين يديه يذب عنه بمروحة.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم رآه في المنام يذب، ورأى نفسه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمروحة في يده، فلما أفاق من نومه وراجع أهل التعبير ونظر قيل له: إنك تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا شرع في هذا الجمع العظيم الجليل، وهو حديث الصحيح الذي عني به. ثم قفى أثره الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. البخاري توفي سنة 56 و200، مسلم توفي سنة 61 و200، فهما منسوبان إلى القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أهلها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإمام مسلم صنع صنيع البخاري، إذا كان البخاري غاب في تصنيف حديثه 16 سنة فإن مسلما مكث يصنف صحيحه في 15 سنة، وبالتالي هما صنوان في هذا العمل الجليل الذي أخرج فيه الصحيح، وقل أن يفوت حديث من الصحيحين، بل أصول الأحاديث الصحيحة متضمنة في الصحيحين، وإن كان في خارج الصحيحين بعض الصحيح، إلا أن الأصول بحمد الله تعالى متضمنة في هذا الكتاب العظيم. البخاري قال عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح، أحفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح. ثم إنه رحمه الله تعالى ترك من الأحاديث تعد بالألوف ليأتي حديثه في هذا الجامع الصحيح المختصر سالما نقيا بحمد الله تبارك وتعالى.
شيخ، لدي سؤال الآن. نعم. لما هذه الحملة الشرسة ضد هذا الرجل بما اتفقت عليه الأمة؟ هو ليس رجل نكر في الأمة. نعم. ليس رجل مبتدئ في هذا العلم. نعم. هو رأس في هذا العلم. نعم. وهو سقف في هذا العلم. لما هذه الهجمة في على الإمام البخاري تحديدا؟
لا نستطيع أن نحسن الظن بمن يهجم على هذا الصحيح. نحن لا نستطيع أن نحسن الظن بمن يهجم على هذا الصحيح هذه الهجمة. نستطيع أن نفهم أن أحدا قرأ حديثا في البخاري فلم يفهم، أو أن أحدا قرأ في البخاري حديثا أثار لديه شبهة أو لم يبلغه عقله، وهذا نعذره ونعلمه ونوجهه ونشرح له وندلل ونعلل ونبين ونوضح. أما أن يأتيني إنسان يأتي على صحيح البخاري بجملته فيسقطه، فهذا والعياذ بالله ضال مضل. لا يفعل هذا من ينتمي إلى الإسلام بصدق، ومن يحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق. شهد الأئمة والعلماء الكبار الكرام لهذا الصحيح هذه الشهادة، وهم أهل التخصص جيلا فجيل، ثم نحن نأتي في هذا الزمان المتأخر من الجهلة الطغام يضعون على هذا الحديث علامة الإسقاط عياذا بالله. إننا لا نستطيع أن نفهم إلا أن هذا تستر بالزندقة والنفاق عياذا بالله تعالى. لم يعرف أن أحدا من أهل العلم الذي يثنى عليه بالعلم أسقط هذا الصحيح، أو هاجمه، أو لم يلتفت إليه، أو لم يعره اهتماما، أو لم يشتغل بشرحه أو بمراجعته أو بحفظه أو بتعليمه. إذن إسقاط حديث الصحيحين إنما هو إسقاط لدين الله تعالى، إنما هو إسقاط للإسلام، إنما هو رجل أراد أن يطعن في دين الله فاتخذ الصحيحين مطية لهذه الغاية الخبيثة عياذا بالله تعالى. سواء أكان الطاعن منتسبا إلى الإسلام أو كان غير منتسب إلى الإسلام، كل هذا وكل هؤلاء نتهمهم على دين الله تبارك وتعالى. أما إذا كان المسألة تعود إلى لبس أو نقاش علمي أو مراجعة لإسناد أو لمتن، فهذا مما يرحب به العلماء. وبالمناسبة، فإن كثيرا من أهل العلم ناقشوا البخاري وناقشوا مسلم في زمانهما وبعد زمانهما في أحاديث وفي أسانيد وفي رجال أخرج لهما الشيخان رحمهما الله تعالى، لم يفسد هذا للود قضية. إذن نقاش علمي وبحث منهجي حول رجل أو رجال، حول أسناد أو متن، هذا مما عرفه أهل العلم بل وصنفوا فيه. فالدارقطني مثلا له الإلزامات والتتبع، يتتبع مسلم وينتقد عليه بعض الصنيع العلمي الذي يدل على أن مسلما والبخاري رضي الله عنهما في الذروة من العلم، في الذروة من المكانة عند أهل العلم. لأن الإنسان إذا عدت له هنات أو سقطات أو أخطاء دل هذا على كماله، أما إذا كثرت فلا يلتفت إليه أحد ولا يشير إلى مقامه أحد بفضل ولا بعلم.
تخيل فضيلة الشيخ دكتور محمد يوسف إبراهيم أحدهم يعني صدق هذه الاتهامات والطعن بالإمام البخاري، من أين سيأخذ دينه؟
هكذا الكلام. لنا إذا قلنا أسقطنا الصحيحين ماذا يبقى لنا؟ إنه إسقاط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة. لماذا؟ اتفق علماؤنا على أن أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى هما البخاري ومسلم. فإذا أسقطناهما جملة فإننا نسقط السنة التي هي شارحة لكتاب الله، التي هي موضحة لما أبهم في كتاب الله، التي هي مخصصة لما عمم، التي هي مقيدة لما أطلق، التي تستقل بتشريع الأحكام. السنة كالكتاب سواء بسواء في الحجية، فهي حجة بنفسها في تقرير الأحكام الشرعية العلمية والعملية العقدية والفقهية على حد سواء. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى وهو يناقش هؤلاء الذين يسقطون السنة بالجملة، قال: وقائل هذا القول كافر حلال الدم والمال. لماذا؟ لأنه مكذب بكتاب الله. الله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أين ويمكن لنا أن نتعرف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا من دواوين السنة؟ فإذا أسقطت أنت دواوين السنة بالجملة وأسقطت السنة بالجملة فإن هذا تكذيب بالقرآن. ونعتقد نحن المسلمين أن السنة وحي الله تعالى كالقرآن. يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال يوما: ليتني أرى رسول الله حين ينزل عليه الوحي. فبينما كانوا في الجعرانة وفي الحال حال إحرام، جاء رجل متضمخ بطيب وقد لبس جبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل من تضمخ في إحرامه بطيب ولبس جبة، كيف يصنع؟ قالوا: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم جعل يوحى إليه وهو مظلل عليه بظلة صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر النبي يوحى إليه قال: أين يعلى بن أمية؟ فطلب يعلى فجيء به فأمره أن يدخل رأسه تحت هذه الظلة لينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. قال: فرأيته محمر الوجه صلى الله عليه وسلم يغط، فمكث على هذا ساعة ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين السائل؟ أين أراه السائل عن العمرة؟ فجيء به فقال له صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الطيب ثلاثا وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. إذن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجواب هذه الفتية، ورأى الصحابة النبي وهو يوحى إليه ولم يوحى إليه قرآن وإنما أوحيت إليه السنة، فأفتى الرجل بناء على ما أوحي إليه به في تلك الساعة. وصدق الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله تعالى أوحى إلى النبي الحكمة كما أوحى إليه الكتاب سواء بسواء. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقي الأمة شر هؤلاء الذين يحاربونها في أصل دينها وفي أصل اتباعها لسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وما يفلح إنسان إلا بعد أن يسير وراء رسول الله وأن يسلك خلف أقدام نبي الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل الله تعالى طاعة النبي مقرونة بطاعة الله تعالى وجعلها مستقلة أيضا، فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن تنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن يفلح وأن له أن ينجح. لذلك نسأل الله تعالى أن يهدي ضالنا وأن يرد من اغتالته شهوات أو شبهات وأبعدته عن جادة هذه السنة الطيبة الطاهرة المبرأة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي البخاري ومسلم عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن دينهم خير الجزاء. ويطيب لي في ختام هذه الكلمة أن أنقل كلمة لطيفة لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. ماذا يقول الجويني؟ يقول: لو حلف إنسان بطلاق امرأته، لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق. يعني لو حلف بالطلاق إن ما في الصحيحين صحيح ومقبول وقد تجاوز القنطرة، قال الجويني: ما ألزمته الطلاق لإجماع المسلمين على صحته، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. وشكر الله تعالى لكم وجزاكم عنا كل خير.
بارك الله فيك. نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور محمد يسر إبراهيم على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه اللفتات التي تعرفنا، يعني تعرفنا بعلماء الأمة وصفيائها والذب عنهم في ظل هذه الحملات الشرسة عليهم. والسنة محفوظة بحفظ الله، فهي في مجمل الذكر الذي حفظه الله عز وجل وسخر لها الصالحين لخدمتها. الشعر شو يقول يا أبو خالد؟ يقول: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.
صحيح البخاري
لما خط إلا بماء الذهب.
يعني والفرق بين الهدى والعمى هو السد بين الفتى والعطب.
أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالشهب،
بها قام ميزان دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ودان به العجم بعد العرب.